مستمعين الكرام، ما أشرف منبت أبي الفضل العباس وما أكرم نسبه، فوالده الإمام علي عليه السلام حبيب رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، قذه بعلومه وتقواه وأشاع في نفسه النزعات الشريفة والعادات الطيبة ليكون مثالا عنه، وأخواه هما الإمامان الهمامان الحسن والحسين عليهما السلام سيدا شباب أهل الجنة، وأمه الكريمة الوفية الأبية أم البنين فاطمة بنت حزام، كنيته أبو الفضل، وهو حري بهذه الكنية، فإن فضله لا يخفى على أحد ونور جوده يتلألأ دائما.
أيها الأفاضل، قال الشيخ عبد الواحد المظفر في كتابه بطل العلقمي إن هذه الكنية قد اشتقت من فضائله، فإنه عليه السلام فيه سمات الفضل منذ الصغر وزمن الطفولة، فكنوه أبا الفضل عند ظهور تلك الإمارات والدلائل. أبا الفضل، يا من أسس الفضل والإبا، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا.
وقد قيل قلم العلا قد خط فوق جبينه أثر النجابة ساطع البرهان، ومن كناه أبو القاسم، وذلك من جهة أن له ولدا اسمه القاسم، ذكر ذلك المحقق المظفر حيث قال: محمد والقاسم هما ولدا العباس عليه السلام ولا عقب لهما، واستشهدا مع عمهما الحسين عليه السلام.
وقد خطبه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري في زيارة الأربعين بهذه الكنية، قال: السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك يا عباس بن علي. وإحدى كناه أيضا أبو القربة، وذلك لحمله الماء في مشهد الطف أكثر من مرة، وقد سدت الشرائع على ابن المصطفى السبط الشهيد سلام الله عليه، ولكن أبا الفضل لم يرعه جمعهم ولا أوقفه عن الإقدام تلك الرماح المشرعة ولا السيوف المجردة، فجاء بالماء وسقى عيال أخيه الإمام وأصحابه، وهذه الكنية عرف بها بعد واقعة الطف وإلى اليوم.
أحبة الحق، ينقل صاحب أعيان الشيعة عن كتاب عمدة الطالب أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأخيه عقيل، وكان نسابة عالما بأخبار العرب وأنسابهم: أبغني امرأة وقد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. فقال له: أين أنت عن فاطمة بنت حزام بن خالد الكلابية؟ فتزوجها أمير المؤمنين عليه السلام، وأول ما ولدت العباس.
وقد ذكر عن أم العباس عليه السلام وأبوها حزام من أعمدة الشرف في العرب، ومن الشخصية النابهة في السخاء والشجاعة وقري الأضياف، وأما أسرتها فهي من أجل الأسر العربية، وقد عرفت بالنجدة والشهامة، وقد اشتهر منهم جماعة بالنبل والبسالة. وقد رأى الإمام علي عليه السلام في زوجته أم البنين سلام الله عليها العقل الراجح والإيمان الوثيق وسمو الآداب ومحاسن الصفات، فأعزها وأخلص لها كأعظم ما يكون الإخلاص.
مستمعينا الأفاضل، في هذا المنبت الكريم نشأ أبو الفضل العباس، فأظهر من جهة أخلاق والده الإلهية، ومن جهة ثانية وفاء والدته لأهل بيت العصمة عليهم السلام. عن هذا الوفاء القدسي يحدثنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. العباس شخصية رائدة في وجدان المسلمين جميعا، الشخصية الفدائية، الشخصية الثورية التحررية الشخصية العطائية التي قدمت ما قدمت في سبيل الإسلام وفي سبيل الرسالة، ولعلها من الشخصيات البارزة في موقعة كربلاء التي أشير إليها بالبنان، لأنها تمثل رمزا متفردا في العطاء والبذل. ولقد كان سلام الله تعالى عليه هذه الشخصية الروحية العالية التي تمتعت بهذا السمو وبهذا العطاء الذي لا حد له في سبيل أن ينقذ أهل البيت سلام الله تعالى عليه، وفي سبيل أن يعطي الأمثول الحقيقية لكرمي وأخلاقي وجهادي ونبلي وعطائي أهل البيت سلام الله تعالى عليه. العباس إنما يمثل هذه الخلاصة البذلية وهذه الخلاصة الجهادية وهذه الخلاصة العطائية إن صح التعبير لأهل البيت سلام الله تعالى عليه. ولذلك عندما نريد أن نتمثل بروح الإقدام فإننا نتمثل بالعباس سلام الله تعالى، عندما نريد أن نتمثل بالشجاعة، عندما نريد أن نتمثل بالعطاء وبالبذل، فتبرز شخصية العباس كمثال حي وكعنوان بارز من العناوين التي تلمع في سماء الإسلام وفي سماء الإنسانية، والتي نعلم الأجيال كل الأجيال على ضرورة الاقتداء بهذه الشخصية التي آثرت الآخرين من أجل أن تعطي الكرم التام وأن تبرز الجهاد التام في سماء الإسلام.
شفك يا عباس سجدة الراية، سجدة الراية.
شفك يا عباس سجدة الراية، سجدة الراية. وين الوفا صار له محراب أجل قبلة، وين الوفا صار له محراب أجل قبلة.
نشكر سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت على هذه المشاركة، ونتابع تقديم هذا البرنامج الخاص بذكرى ولادة عالم الوفاء أبي الفضل العباس عليه السلام، فنستجلي معالم رفعة منزلته من الألقاب التي اشتهر بها وأهمها العبد الصالح. وهذا اللقب الشريف منحه إياه الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام في الزيارة المخصوصة به التي رواها أبو حمزة الثمالي، حيث يقول: السلام عليك أيها العبد الصالح. وهذه الصفة أرقى مراتب الإنسان الكامل، والعبد الصالح هو الذي تكون عبادته الخالصة للباري تعالى ناشئة عن فقه ومعرفة للمعبود الحق من دون النظر إلى الثواب والعقاب.
اللقب الثاني هو قمر بني هاشم، والأشخاص الذين لقبوا بالقمر ثلاثة: عبد المطلب يلقب قمر البطحاء، وعبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقب قمر قريش، والعباس بن علي بن أبي طالب يلقب قمر بني هاشم. وحسبك بمن يكون قمر هذه العشيرة الفائقة على عامة البشر بجمالها الباهر وحسنها الزاهر، وقد أكثر الشعراء من نعته بالجمال في مراثيه الكثيرة، كما وقد نسب فيه هذا الشعر للإمام الحسين عليه السلام: أي ابن أبي نصحت أخاك حتى سقاك الله كأسا من رحيقي، ويا قمرا منيرا كنت عوني على كل النوائب في المضيق.
اللقب الآخر أيها الأخوة والأخوات هو السقة، وهو لقب نبيل شارك فيه أباه أمير المؤمنين عليه السلام، الذي عرف بساق المؤمنين من حوض الكوثر يوم القيامة، كما نصت على ذلك كثير من الأحاديث الشريفة. والسقاية هي إرواء العطاش من البشر في حالتي السلم والحرب، وأشرفها سقاية الحرب، وهي فضيلة من فضائل الإنسانية وإحدى المكارم والمآثر الشريفة وإحدى مفاخر العرب الممدوحة. ومن أجل مجيء العباس عليه السلام بالماء إلى عيال أخيه الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه في الأيام العشرة من المحرم سمي السقاء.
ولقد شاع لقب حامل اللواء أيضا بين الناس، وعرفه المسلمون وغيرهم بحامل لواء أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام فعلا وقولا، حيث دفع إليه سيد الشهداء عليه السلام اللواء المقدس كما قال له: أنت حامل لوائي. واللواء هو العلم الأكبر ولا يحمله إلا الشجاع الشريف في المعسكر. يقول السيد عبد الرزاق المقرم: وقد ظهرت في أبي الفضل العباس الشجاعتان الهاشمية التي هي الأربى والأرقى، فمن ناحية سيد الوصيين عليه السلام، والعامرية من ناحية أمه أم البنين سلام الله عليها.
واشتهر بذلك أبو الفضل العباس بين الخاصة والعامة بأنه باب الحوائج، لكثرة ما صدر منه من الكرامات وقضاء الحاجات النابع من فضل من الباري عز وجل وكرمه. يقول السيد الحلي: بأبي الفضل الذي من فضله السامي تعلمت الورى منهاجها.
حضرات المستمعين، مما يدل على منزلة العباس الرفيعة هو تفدي الإمام الحسين عليه السلام إياه بقوله: بنفسي أنت. فهذه الكلمة الثمينة السامية تدل على عجزنا عن معرفة هذه الشخصية الفذة، فأي نفس هذه التي يتفداها الإمام المعصوم عليه السلام بنفسه الشريفة؟ قد يكون من الصعب الإجابة على هذا السؤال، ولكن مما يعين على معرفة الإجابة التأمل فيما ذكره المؤرخون من أنه لما حضر الإمام السجاد عليه السلام لدفن الأجساد الطاهرة، ساعده بنو أسد في نقل الأجساد الزواكي إلى محلها الأخير عدا جسدي الإمام الحسين عليه السلام وأبي الفضل العباس عليه السلام، فقد تولى وحده إنزالهما إلى مثواهما، وقال لبني أسد عندما طلبوا أن يساعدوه: إن معي من يعينني، مشيرا إلى حضور الملائكة: يا دوحة المجد من فهر ومن مضري، قد جف ما أصطبى من غصنك النظري، مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة البشر.
نعم أيها الأفاضل، للعباس عليه السلام حضور يومي في حياة الملايين من الناس من خلال قيم الولاء الصادق التي حملها بهم، والتي أصبحت رسالته، وفي طريق ذلك تمت شهادته. نعم، لقد اشتمل العباس بالوفاء، واشتمل به الوفاء، وتسربل بالإيثار، وتخندق بالشجاعة، وتخندقت الشجاعة به. لقد مثل كل الفضائل، فتمثلت فيه كل الفضائل، وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس. مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
مرة أخرى أحب الحق والحقيقة نبارك لحضراتكم هذه الذكرى السعيدة المباركة لميلاد رجل المهمات الأصعب، ساق العطاشة وحامل لواء الفضيلة والعزة والكرامة، أبي الفضل العباس بن الإمام علي عليهما السلام. وقدمنا لكم هنا حلقة خاصة من برنامج أعلام الهدى بمناسبة المولد الطيب الزاكي. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، في الساعة الرابعة والدقيقة 21 تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني وعلى مدار ربع ساعة. في الساعة الرابعة والدقيقة 44 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الرابعة والدقيقة 47. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. منار العقول في النهج العلوي يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة 9. مكارم الأخلاق، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة الخامسة والدقيقة 32. عند الساعة الخامسة والدقيقة 49 يأتيكم برنامج نور وبلاغة وعلى مدى 6 دقائق. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:09. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:25. همسات على شغاف القلب يأتيكم في الساعة 6:41. يليه 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ في الساعة 7:07. حديقة الأطفال عند الساعة 7:17. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة، نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
دقت جرس لحق سجل اسمه،
لحق سجل اسمه،
مدرسة الوفا عباس فهمك. دق الجرس لحق سجل اسمه،
لحق سجل اسمه،
مدرسة الوفا عباس فهمك. انت شرايك بهاي جنط تجربة الماي،
انت شرايك بهاي جنط تجربة الماي
بد حروف هالخاطر يعلمه.
دقت جرس لحق سجل اسمه،
لحق سجل اسمه،
مدرسة الوفا عباس
فهمك، مدرسة الوفا. وقرن شايل سيوف خطاهن بالجفوف، راعي المرجله ردد واحفظ ويا درس عباس والماي، درخه شلون وفاي تحل المساله، اقرا وياي تاريخ سجل وفاي الوعود،
تلقى بظهر الحسين اسم عباس موجود. اقرأ وياي تاريخ سجل وفاي الوعود، تلقى بظهر الحسين اسم عباس موجود.
دق الجرس لحق سجل اسمه،
لحق سجل اسمه،
مدرسة الوفا عباس
ام حميتك اليوم ظالم نفسه مظلوم معروف الامور. احضر درس لا تغيب لوفا وياك والطيب، معدل لازم تجيب ما بيها عذور. شاطر لازم تصير تعرف ليش عباس، كل جفوفه عالقاع لجل ما تعبر الناس. شاطر لازم تصير تعرف ليش عباس، خلت فوق عالقاع لجل ما تعبر النار.
دق الجرس لحق سجل اسمه، مدرسة الوفا عباس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الشباب والثقافة المعاصرة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله العلي العظيم. تلعب الثقافة المعاصرة والحديثة دورا مؤثرا في توجيه الشباب وفي السعي نحو تغيير قناعاتهم وأفكارهم وسلوكياتهم. وعندما نتحدث عن الثقافة فإننا نقصد كل ما يرتبط بالحياة العامة للشعوب والأمم، وهذا يشمل الآداب والعادات والمعتقدات والفنون ومختلف ما يرتبط بثقافة الإنسان وثقافة المجتمع وبالجانب السلوكي منه. الثقافة أصبحت اليوم شديدة التأثير بفعل الوسائل الحديثة التي تساهم في إيصال الثقافة الحديثة والمعاصرة إلى كل بيت وإلى كل شاب وإلى كل طفل. في السابق كانت مصادر الثقافة بسيطة ومحدودة، فيأخذ الإنسان ثقافته من الكتاب أو من المعلم أو من بيئته الاجتماعية الخاصة. أما اليوم فأصبحت مصادر الثقافة مصادر متعددة ومتنوعة، وأصبح الإنسان في الشرق يتلقى ثقافة الغرب، والإنسان في الغرب يمكنه أن يتلقى ثقافة الشرق، وذلك بفعل الوسائل الحديثة الناقلة للثقافات بين الشعوب والأمم. فاليوم أصبح العالم قرية كونية واحدة، قرية صغيرة تنتقل فيها الأفكار وتتزاحم فيها النظريات وتتناقض فيها الإيديولوجيات، والشباب هم أسرع الفئات تأثرا بتدفق الثقافات المعاصرة. نحن عندما نتحدث عن الثقافة المعاصرة ندرك أن للثقافة بعدين، بعد إيجابي ويتمثل في الأفكار الإيجابية، في الاختراعات، في الابتكارات، في التطور والتقدم الذي يخدم مدنية الإنسان وتطور الإنسان وحضارة الإنسان. والبعد الثاني الجانب السلبي، وهو ما يشير إلى الانحرافات الأخلاقية، ما يشير إلى السلوكيات التي لا تنسجم مع ثقافتنا وقيمنا وأخلاقنا. وللأسف فإن الطابع السلبي أصبح مؤثرا جدا في قسم كبير من الشباب والفتيات. الآن أيها الشباب، انظروا إلى أي مجتمع من المجتمعات، إلى أي بلد من البلدان، إلى أي مدينة من المدن في هذا العالم الإسلامي، سترون تأثر الشباب بالثقافة الحديثة، بالثقافة المعاصرة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعتبر، يشير، يضرب مثلا لنا بأن الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن الكلمة الطيبة هي كالشجرة الطيبة التي تؤتي الثمار الطيبة، الثمار المفيدة، الثمار التي يتغذى منها الإنسان ويستفيد منها الإنسان. وأيضا الكلمة الخبيثة هي كالشجرة الخبيثة، ومثل كلمة كما يقول القرآن في آية أخرى، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة، الشجرة الخبيثة تؤتي ثمار مرة، ثمار غير صالحة للأكل. وهذه هي الثقافة أيضا المعاصرة الآن، فيها شجرة، فيها ثقافة، فيها فكر طيب، وفيها ثقافة وفكر خبيث وسيء. إذا نحن عندما نتحدث عن الثقافة المعاصرة لا ننظر فقط للناظر الجانب السلبي، نحن ندرك أن الثقافة المعاصرة لها إيجابيات كثيرة. ولكن جيل الشباب، جيل المراهقين، بطبيعتهم يتأثرون بالسلوكيات وبالتوجهات الثقافية الحديثة التي فيها تمرد على القيم والأخلاق والآداب. ماذا تهدف الثقافة المعاصرة المادية؟ احنا نتحدث الآن عن الجانب السلبي، نتحدث عن الثقافة المادية التي تركز على حب المال وعلى التلذذ بالشهوات والغرائز وعلى الركون إلى الدنيا. هذه هي الثقافة المادية التي نشير إليها والتي تأتي إلينا من الغرب ومن الشرق أيضا. هذه الثقافة التي يراد عولمتها على مختلف شعوب الأرض تهدف إلى عدة أمور وأهداف. الهدف الأول إضعاف الروح الدينية عند الشباب. هذه الثقافة التي تدعو الشباب إلى عبادة المادة وإلى حب المال وإلى الاستغراق في الأمور الشهوانية، إنما تهدف إلى إضعاف الروح المعنوية والدينية عند الشباب. لأنه إذا ضعفت الروح الدينية، إذا ضعف التمسك بالإسلام، بالقيم، بالدين، يسهل السيطرة على الشباب وعلى عقولهم وعلى قلوبهم. ولذلك نجد الآن أن بعض الشباب للأسف يترك الصلاة، لا يصلي. هناك من الشباب، وإن كان الحمد لله في مجتمعنا قليل، لكن هناك من الشباب من لا يصلي، هناك من الشباب من لا يصوم، هناك من الشباب من يتجاهر بالمعاصي، يتجاهر بالموبقات والمحرمات. والسبب هو ضعف التمسك بالدين، الابتعاد عن الدين. والنقطة الثانية إفساد الشباب أخلاقيا. الهدف الثاني التي تهدف إليه الثقافة المادية المعاصرة هي إفساد الشباب من الجانب الأخلاقي. ونحن نعلم أن طبيعة الإنسان يميل إلى الشهوات، يميل إلى الغرائز. النفس البشرية أميل بطبيعتها إلى الجوانب المادية والشهوانية والغرائزية. إفساد الشباب أخلاقيا، بث الكثير من الأفلام وعمل الكثير من المسلسلات وبث ملايين من الصور الخادشة للحياة من أجل إفساد الشباب أخلاقيا وإفساد الفتيات. إذا فسد الشباب وفسدت الفتيات، هذا أيضا يساهم في إبعادهم عن الدين. الهدف الثالث تغيير قناعاتهم الثقافية. الإنسان الشاب المسلم والفتاة المسلمة عندهم قناعات، قناعات مستوحاة من الفكر الإسلامي، مستوحاة من الثقافة الإسلامية، مستوحاة من قيم الدين، من الأخلاق. الثقافة المادية المعاصرة تحاول أن تستلب هذه الثقافة وتستبدلها بثقافة أخرى، وهي ثقافة المادة، وهي ثقافة الأمور التي تدعو الإنسان إلى التحرر من الدين والابتعاد عن الدين. والهدف الرابع هو التأثير على سلوكيات الشباب. من أهداف الثقافة المعاصرة الحديثة هو تغيير سلوكيات الشباب، سلوكياتهم في المشي، سلوكياتهم في الأكل، سلوكياتهم في النظر إلى الحياة، طريقة سلوك الشباب. ولذلك الآن لا نستغرب عندما نجد أن هناك سلوكيات ملفتة للنظر عند جزء، ما أقول كل الشباب، الحمد لله عندنا شباب متدينون صادقون مؤمنون يفخر الإنسان بهم، ولكن نحن نتحدث عن جزء من الشباب، قسم من الشباب الذين انجرفوا مع الثقافة المادية المعاصرة وأخذ سلوكياتهم وأفعالهم تنسجم مع ما تدعو إليه الثقافة المادية المعاصرة. طيب ما هو الحل؟ كيف نواجه هذا التدفق الثقافي المعاصر الحديث القوي؟ لابد أن تكون هناك لدينا خطة لمواجهة هذا الثقافة، لهذا الغزو الثقافي الغربي. أولا تزكية النفس، أن الشاب عليه أن يزكي نفسه، أن يهذب نفسه، وكذلك الفتاة أيضا. الأمر الثاني إعمال العقل، أن الشاب عليه أن يعمل عقله، أن يمعن النظر فيما يتلقاه من أفكار ومن ثقافات ومن آراء ومن نظريات. ليس كل ما يقال صحيح، ليس كل ما ينشر صحيح، ليس كل ما يبث من ثقافة يتناغم وينسجم مع العقل. الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بالعقل، وعلينا أن نمعن عقولنا فيما نتلقاه من أفكار. هل هذه الفكرة صحيحة أم مو صحيحة؟ هل هذه الدعوة صحيحة أم لا؟ الآن يطلع لك ناس مثلا يدعون أن عندهم اتصال مثلا سفير خاص للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بينما في العصر الغيب الكبرى لا توجد سفارة خاصة، إنما هناك الفقهاء هم نواب عامون عن الإمام المهدي المنتظر. أو هناك مثلا من يدعو إلى أنه باب إلى الإمام المهدي يدعي ذلك. أو هناك من يدعو إلى الإلحاد، أن يكون الشاب يدعو أنه لا يوجد خالق في لهذا الكون. هنا علينا أن نعمل عقولنا، أن نفكر بعقولنا. وأيضا إذا أصبح لدى أي شاب أو أي فتاة شبهة حول القضايا الدينية، حول القضايا العقائدية، حول القضايا الثقافية، عليه أن يذهب إلى أهل العلم والعلماء ليتناقش معهم، إن كانت حتى يطلع على الرد العلمي على هذه الشبهة والإشكالية. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للسير على نهج الإسلام والثبات على عقائدنا وقيمنا وأخلاقنا، إنه سميع مجيب الدعاء، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة لمحاضرة تفضل بتقديمها فضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. نسألكم الدعاء.
شيقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري، أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري، غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني، غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني، شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري.
الله يدري بكل ذنب سويته، محسوب عندك النفس شميته، ندمان على الماضي الذي قضيته، درب الخطايا بس ندمت ليته. الله يدري كل ذنب سويته، ومحسوب عندك النفس شميته، ندمان على الماضي الذي قضيته، درب الخطايا بس ندمت ليته، غدا لو ناس عافتني وحتى ام اللي جابتني، غدا لو ناس عافتني وحتى ام اللي جابتني، اظل محتار في امري، شفي دي الدمع لا يجري، أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري، أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري، غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني، غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني، شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري.
الذنب ذنبي هالقلب ما شيته، وش راد مني ما بخلت انطيته، ما حس قلبي كان عدو حسيته، لو كان بيد بصدري ما خليته. الذنب ذنبي هالقلب ما شيته، وش راد مني ما بخلت انطيته، ما حس قلبي جن عدو حسيته، بلا جانبي يدب صدري ما خليته. يا ربي قلبي تعبني، وعنك دوم يبعدني يا ربي قلبي تعبني تعبني عنك دوم يبعدني وتسعر حسرتي بصدري حركت الخير في شري أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شي هام يدري غدا لو ربي يسمي ومن يبدي يحاسبني غدا لو ربي يسمي ومن يبدي.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها وإمامنا الباقر عليه السلام يقول من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر وإمامنا الصادق يقول عليه السلام إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك فإن الله تعالى يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خف فَتَمَوَازِنُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران نحييكم ونقدم لحضراتكم مقطعا من الصلوات الشعبانية، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
اللهم امنحنا العون، اللهم امنحنا العون بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا، بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا. اللهم امنحنا العون، اللهم امنحنا العون، البيت بأيدينا يبنى والسهر بأيدينا يجنى، البيت بأيدينا يبنى والسهر بأيدينا. الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا، بالجهد الصالح بالحسنى، نجني خيرا نبني أمنا. اللهم امنحنا العون، اللهم امنحنا العون، الأرض بساعدنا تحلو ويهل على العشب الطلو، الأرض بساعدنا تحلو.
إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتح قلوبنا معا على قيم الولاء للحق، ونستلهم دروس الوفاء لله ولرسوله ولأئمة الهدى، ونحن نزور من تجسد فيه الوفاء والولاء بأسمى صوره، مولانا باب الحسين عليه السلام، وباب الحوائج بطل العلقمي، وابن أمير المؤمنين عليه السلام. فنقرأ معا نص زيارته المروي عن إمامنا الصادق عليه السلام، وهو كالتالي: سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح، عليك يا ابن أمير المؤمنين، أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم. فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعنت، فنعم عقبى الدار. لعن الله من قتلك ولا